بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم.
حسبك. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية هذه فيها ثناء من الله جل وعلا على من اتصف بهذه الصفة، ينفق ماله في سبيل الله، يعني في مرضاة الله، في طريق من طرق الخير، يبتغي بذلك وجه الله، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. ثناء على من هذه صفته، وذم لمن أتبع نفقته المن والأذى، ذم له. أولئك أثنى الله عليهم ووعدهم الوعد الجزيل، من تخلف عن هذا أو قصرت الصفة عنه فهو مذموم. الممدوح من اتصف بهذه الصفة، والآخر وإن أنفق فإنه مذموم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم، قالوا هذه للترتيب والتعقيب، وأن الإتباع هذا قد يتأخر، أو أنه منحط في الرتبة عمن أنفق ابتغاء مرضات الله، إما أنه متأخر في الزمن، يعني لو حصل المن بعد فترة فإنه مبطل للصدقة، أو أن من أنفق منزلته عالية، ومن أتبع نفقته هذه الصفة، هاتين الصفتين، يكون منحط عن الأول انحطاطا بعيدا. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. يحذر المنفق هاتين الصفتين، والشيطان اللعين يحرص على إحباط عمل بني آدم، ولا يدخر وسعا في تثبيطه عن الإنفاق في سبيل الله. فإذا أنفق وتغلب عليه حاول معه أن يحبط عمله، فيكون حقه الخسارة فقط، خسارة مالية لا ربح فيها. وكما قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، الجوع والعطش حاصل لكن ما فيه فائدة. ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب ما له ثواب. وكذلك المنفق في سبيل الله ربما يكون منفق وليس له حظ إلا الخسارة المالية فقط، محروم من الأجر لأنه أبطل صدقته. بماذا؟ بالمن أو بالأذى أو بالرياء كما سيأتي. فمبطلات الصدقة كثيرة، والإنسان يبذل ماله وهو غني وهو غال عليه ونفيس، لكن يحرص على أن لا يفسده، لأن الشيطان يتسلط على ابن آدم ليفسد عليه صلاته، ليفسد عليه حجه، ليفسد عليه نفقته، يفسد عليه أعماله الصالحة، كما تقدم أنه يحرص أن يثبت ابن آدم عن العمل الصالح، وكما قال الله جل وعلا عنه أنه يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يحاول أن يغوي بني آدم بأي وسيلة، تثبيط عن العمل الصالح. فإذا ما استطاعه من هذه الناحية حاول أن يفسد عليه العمل الذي حصل، العمل حصل لكن يحاول أن يفسد. ثم الإفساد هذا قد يكون فيما بعد، ليس موالي الصدقة، قد يعطي الصدقة مثلا لوجه الله جل وعلا ثم يتسلط عليه الشيطان حتى يغير نيته. وهذه والحمد لله وإن كانت لا تحبط العمل بالكلية لكنها تقلله، لأنه فرق بين أن يكون العمل لوجه الله ويستمر على ذلك، أو يكون لوجه الله ثم يدخله شيء فيما بعد، أو يكون العمل أصلا لغير وجه الله. الأول نافع نفعا عظيما إذا كان لوجه الله واستمر على ذلك، الثاني لوجه الله ثم دخله ما دخله، هذا ينقصه ولا يحبطه إن شاء الله كما قرر كثير من العلماء. الثالث أن يكون أصل العمل لغير وجه الله، هذا لا فائدة فيه والعياذ بالله، وإن كان أموالا طائلة. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، صفتان من أو أذى. المن يمن عليه به أعطيتك وأعطيتك، والأذى يؤذيه بشيء ما، إما بالتردد وإما بذكره عند الآخرين، أتاني فلان وأعطيته كذا وكذا، أو أتاني فلان في أزمة مالية وحاجة ماسة فأسعفته، هذا يؤذيه، ما فيه من لكن أذى. فالنوعان مذمومان، المن عليه وأذيته وإن لم يعلم بهذا، لأنه أحيانا تؤذيه وإن لم يعلم، لكن لو علم لتأذى فيكون مؤثر هذا على العمل، لأنه لو علم أنك أخبرت عنه فلان وفلان وفلان تأذى وتأثر، ما يحب هذا، ما يحب أن يكون. والسلف رحمة الله عليهم، أحد السلف رحمة الله عليه يقول لولده إذا تصدقت يا ولدي على شخص ما ورأيته ما يستحسن أن تسلم عليه يتأثر من السلام عليه فلا تسلم عليه، لأنه ربما يكون سلامك عليه يعني اذكر أنني أعطيتك، أنني نفعتك بكذا، فأنت كأنك ما عملت شيء، انسى ما أعطيته. السلام الذي هو سنة لا تسلم عليه لأنه ربما يكون فيه شيء يقع في نفسه. انك ما سلمت عليه الا لتذكره تلك العطية، فلا تسلم عليه. اذا اعطيت شخصا ورأيت انه يؤثر عليه سلامك عليه فلا تسلم عليه، وحسب نيتك يكتب لك السلام وتعطى اجره ما دام تركته لاجل الا تؤذي اخاك المسلم بقول او فعل. ثم لا يتبعون ما انفقوا ما اعطوا منا ولا اذى. يعني كلا النوعين مذموم، والمن يؤذي والأذى قد لا يكون فيه من لكن فيه أذى. وعرفنا المن أنه يقول مثلا إني أعطيتك وأكثرت وأعطيتك كذا، وتذكر حينما جئتني وأنت في أزمة أعطيتك كذا إلى آخره، وأنا أعطيك أكثر مما أعطي غيرك ونحو ذلك، هذا نوع من أنواع المن. والأذى سواء كان بالتوبيخ له والكلام السيء أو بذكره عند الآخرين ونحو ذلك، لهم أجرهم عند ربهم. لهم أجرهم، الأجر عند الله جل وعلا، عند هذا يراد به والله أعلم عنده جل وعلا في الدار الآخرة، ينتفعون به في وقت قد يكون أحوج ما يكون إليه. لهم أجرهم عنده، وأضافه إليه جل وعلا لأنه يعطي العطاء الجزيل، فهو يعطي العطاء الجزيل على العمل اليسير بحسب إخلاص العبد لربه جل وعلا. أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ولو كان ريال واحد، أخفاها ابتغاء وجه الله، فالله جل وعلا يعطيه على هذا العطاء الجزيل فيظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل تصدق بصدقة ما قال كثيرة أو قليلة، فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، من إخلاصه لله جل وعلا يحاول أن يخفي عن بعضه، يخفي عن بعضه، يخفي عن الشمال ما تنفق اليمين. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم مما أمامهم، يكونون في سرور عند الاحتضار، في سرور في القبور، في سرور عند القيام من القبور، في سرور، لا يخافون مما أمامهم. الله جل وعلا يرزقهم الأمن ويذهب عنهم الخوف لحسن ظنهم بالله. ولا هم يحزنون على ما خلفوا، لا يحزن على أولاده لأن الله جل وعلا يتولاهم، لا يحزن على ما فاته من متاع الدنيا لأن الله جل وعلا يعطيه أكثر، لا يحزن على ما ترك من بيت ومتاع، لا يحزن على ما ترك من طعام وشراب ومتعة من متع الدنيا، لا يحزن على هذا. لأن بعض الناس مثلا يقول فلان حرم من الخير الذي أعطاه الله، أعطاه الله لكن حرم منه، يعني أنه ما استمتع به في الدنيا، فهو لا يحزن إذا كان ممن وعد الله جل وعلا، لأنه ينتقل من مكان إلى ما هو أحسن، ينتقل إلى روضة من رياض الجنة. فلا خوف عليهم مما أمامهم ولا يحزنون على ما تركوا. وكما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لأن الإنسان مثلا في حالة الضيق يكون بين مخافتين، مخافة مما أمامه وحزن على ما خلف من مال أو ولد أو بنات أو نحو ذلك مما هو مما خلفه خلفه، فيحزن على ما خلف ويخاف مما أمامه. فالمؤمن يبشر بأنه لا يخاف مما أمامه، أمامه خير، ولا يحزن على ما خلف، فالله جل وعلا يتولاه ويعوضه خير. لأن فرق بين الإنسان مثلا ينتقل من حال حسنة إلى حال سيئة، هذا يحزن على ما خلف، لكن إذا انتقل من حال حسنة إلى حال أحسن لا يحزن، يسر. إذا انتقل من مكان حسن إلى مكان أحسن يسر. إذا انتقل من مكان حسن من متاع الدنيا إلى مكان سيء حفرة من حفر النار والعياذ بالله يحزن ويتأثر. فهؤلاء الذين هذه صفتهم لهم أجرهم ثوابهم عند الله جل وعلا، ولا خوف عليهم مما أمامهم، يبشرون، ولا هم يحزنون على ما خلفوا. هاتان أصعب ما يكون على العبد، أن يخاف المستقبل ويحذر يحزن على الماضي، فاطمأن لذلك. ثم قال جل وعلا: قول معروف. نعم، اقرأ.
يمدح تبارك وتعالى الذين ينفقون في سبيله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات منا على من أعطوه فلا يمنون به على أحد.
لمن هذه صفته، وذم لمن تخلفت عنه، ذم لمن أتبع ما أنفق منا أو أذى.
فلا يمنون به على أحد، ولا يمنون به لا بالقول ولا بالفعل. وقوله تعالى: ولا أذى، أي لا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروها يحبطون به ما سلف من الإحسان. ثم وعدهم الله تعالى الجزاء الجزيل على ذلك، فقال: لهم أجرهم عند ربهم، أي ثوابهم على الله لا على أحد سواه،
لا على فقير ولا على معطى يقال خذ من حسناته أو حمله من سيئاتك، لا، ثوابه وأجره عند الله جل وعلا، يعطيه العطاء الجزيل، وذاك لا يضيره إذا كان من أهل ما أعطي. قيل هذه الآية نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فهما اللذان جهزا جيش العسرة رضي الله عنهما. عثمان بن عفان رضي الله عنه جهز 100,000 بعير بما تحتاج إليه، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 دينار ينفقها في هذه الغزوة، وعبد الرحمن بن عوف وضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم 4,000 درهم، والدرهم له قيمة، والنفقة في ذلك الوقت مضاعفة، لأنه في وقت عسرة وشدة وحر وضيق بالنسبة للمسلمين، والمشي صعب عليهم، يحتاجون إلى مركوب. فبذل الصحابة رضي الله عنهم ما يستطيعون. لما أحضر عثمان رضي الله عنه ما أحضر، بدأ يتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الصدقة أتى بشطر ماله، أتى بأربعة آلاف وسأله النبي ماذا أبقيت؟ قال النصح. فأيام قلائل وعاد وعاد حتى انهال عليه المال بكثرة بفضل الله ثم بفضل إنفاقه في سبيل الله. ما باع ولا اشترى إلا بربح، ما خسر أبدا، ويوفقه الله جل وعلا في تجارته وعمله. حتى تمارى معه بعض الناس قالوا يا عبد الرحمن لو جلبت التمر إلى هجر تربح فيه، أنت لا تخسر أبدا. قال سأنظر. ومن المعلوم أنه جالب التمر إلى هجر يمثل به للخسران المفلس، يجلب التمر إلى موطن التمر هذا خاسر. فأمر عبد الرحمن رضي الله عنه وجهز له حملات تمر أرسلت إلى هجر منطقة التمر. فقرب وصول حملة عبد الرحمن رضي الله عنه يقال نزل بلاء في تلك البلاد في الأمعاء، فقالوا ما يشفي في هذا ويعالج هذا إلا تمر يثرب، تمر المدينة. فلما وصلت تجارة عبد الرحمن فرحوا بها فرحا شديدا، وبيعت بغالي الأثمان بسبب ما أنها يعني رأوا أنها مفيدة لهذا العلاج. فتمر هجر ما نفع فيهم، تمر عبد الرحمن بن عوف هو الذي نفع. فيقول ما قلبت حجرا عن حجر يعني في تصرف بيع وشراء إلا وظننت أني أجد تحته دراهم، يعني فيه في التصرف ربح أيا كان رضي الله عنه، لأنه أنفق في سبيل الله رضي الله عنه، وكان يعطي للفقراء من المهاجرين والأنصار وأمهات المؤمنين وينفق عليهم نفقة مستمرة، وجعل لهم بمثابة الضمان الاجتماعي يشملهم جميع. ولما قربت وفاته أوصى للمهاجرين والأنصار لأهل بدر، من بقي من أهل بدر ومن بقي من أهل بيعة الرضوان ومن بقي من أهل كذا، أوصى لهم رضي الله عنه وأرضاه. وقسم ماله وذهبه بالفؤوس ما نقص، خير كثير، وينفق منه الكثير ويضاعفه الله جل وعلا. وهذا عطاء في الدنيا مع ما ادخر الله جل وعلا له في الدار الآخرة، ويصدق هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة ما ينقص. وهذا شيء محسوس، ترى المتصدق المال بإذن الله ينهال عليه، والبخيل يبقى ماله مستقر على ما هو عليه أو ينقص أو يهلك. ما نقص مال من صدقة، يعني وإن ذهب منه شيء حسيا فإنه يعود أكثر.
نعم. ولا خوف عليهم أي فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة، ولا هم يحزنون أي على ما خلفوه من الأولاد ولا ما فاتهم من الحياة الدنيا، لا يأسفون عليها لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك.
يعني ما حصل عليهم من متاع الدنيا، بعض الناس يظن أنه حرم منه، مثلا إذا كان له مسكن مريح، كان له مركوب مريح، كان له متعة من متاع الدنيا، مواعد أكل ونحو ذلك، ما يحزن عليه لأنه ينتقل إلى ما هو خير. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى، قول معروف. الكلام الطيب، الرد الجميل، الاعتذار الحسن خير من صدقة يعطيها للفقير يمن بها عليه. إذا قال ما بيدي شيء، ما معي شيء، اعذرني يا أخي، إن شاء الله ألتقي بك مرة أخرى، ونحو ذلك، أحسن من كونه يعطيه شيء يمن عليه به أو يزعجه أو يتكلم عليه أو يسبه أو نحو ذلك، يعطيه ويسبه ما في فائدة. قول معروف، المعروف الكلام الحسن، يعني لعل الله يرزقك إن شاء الله، الله يوسع عليك، الله يجبرك إن شاء الله، ما معي شيء يا أخي الآن، اعذرني، ونحو ذلك. ومغفرة، تجاوز عن تعدي، قد يتعدى الفقير مثلا بالإلحاح فلا تعاقبه لإلحاحه، وإنما تغفر له تسامحه. فهاتان الخصلتان، القول المعروف والمغفرة التجاوز، خير لك وللفقير من صدقة يتبعها أذى. قول معروف ومغفرة، قول مبتدأ ومعروف صفته، ومغفرة مبتدأ آخر. خير من صدقة، خير هذا هو الخبر للمبتدأ الثاني. ما الذي جوز الابتداء بالنكرة؟ قالوا في الأول أنها موصوفة، نكرة قول نكرة، لكنه موصوف بقوله معروف، فجوز الابتداء بالنكرة كونه موصوف، وجوز الابتداء بالنكرة الأخرى ومغفرة، هذه غير موصوفة ما وصفت، ومغفرة لكونها معطوفة على ما يسوغ الابتداء به للصفة. ومغفرة خير من صدقة، هذا خبر للمبتدا الثاني ودل على خبر المبتدا الأول. قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى، ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني حليم، هذه فيها تنبيه للغني المتصدق، فالله جل وعلا غني عنك وعن صدقتك، لكنه جل وعلا نفعك وبرك، جعلك تتصدق، وإلا فهو قادر على أن يجعلك مثل الفقير أو دون حال منه. فاحمد الله الذي جعلك تعطي ولا تأخذ، فالله غني وهو غني عنك، وإنما عطاؤك لنفسك، فهو لا يريده له جل وعلا لينتفع بمالك، وإنما لينفعك أنت. فالله غني وهو حليم لمن أخطأ، فلا يعجل بالعقوبة جل وعلا. فإذا أخطأت وكل ابن آدم خطأ، تذكر واندم على ما فرط منك، واستدرك ما دمت في دار الإمكان والاستدراك، إذا حصل منك خطأ فاستدرك، وإلا فالله جل وعلا حليم، لكن إذا لم ينتفع المرء فالله جل وعلا ينتقم منه، قادر لكنه يمهل جل وعلا عبده لعله يرعوي، لعله يتوب، لعله يندم على ما فرط منه فيعفو عنه. فإذا استمر فيما هو فيه من الأذى أو منع الحق أو نحو ذلك فالله جل وعلا ينتقم منه. والله غني حليم، غني ليس في حاجة إلى عباده، بل العباد كلهم محتاجون إليه، غنيهم وفقيرهم.
ثم قال تعالى: قول معروف، أي من كلمة طيبة ودعاء لمسلم، ومغفرة أي عفو وغفر عن الظلم، عن ظلم قول أو فعل، خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني أي عن خلقه، حليم أي يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم. أحاديث بالنهي عن المن في الصدقة. ففي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
هذا وعيد شديد. نعم.
المنان بما أعطى، والمسبل إزارة،
المنان الذي يمن بعطيته. نعم.
والمسبل إزارة،
والمسبل إزارة الذي يسبل ثيابه تحت الكعبين، سواء كان إزار أو سراويل أو مشلح أو غير ذلك، رداء أو أي ملبوس ينزله تحت الكعبين، ما نزل من الكعبين فهو في النار. نعم.
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب،
ولينفق سلعته بالحلف الكاذب، يكذب يقول اشتريته والله اشتريتها بكذا وهو كاذب، لأجل يعطيه زيادة بسيطة ويبيع عليه، أو يقول والله لقد طلبت مني كذا لكني رفضت، حتى يقول أعطني إياها، يقول نعم أنت ما يخالف، بينما هو يكذب ما طلبت منه بكذا. ينفق سلعته، ينفقها، يغليها عند الناس باليمين الكاذبة. هذا استهتر بعلم الله جل وعلا وحلف، والله جل وعلا يعلم أنه كاذب، فهذا استخفاف بحق الله جل وعلا. فلذا توعد هؤلاء الثلاثة: المنان والمسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والعياذ بالله. نعم.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر.
هذا وعيد آخر، ذاك لا ينظر إليه، وهذا لا يدخل الجنة. لا يدخل الجنة عاق لوالديه، لأن الوالدان هما السبب في وجود الولد، ورعاياه وقاما بحقه حينما كان ضعيفا صغيرا، فلما كبر عقهما وأعرض عنهما وأساء إليهما، فالعقوق كبيرة من كبائر الذنوب. لا يدخل الجنة عاق لوالديه. نعم.
ولا منان،
ولا منان الذي يمن بالصدقة، وعلم من هذا أن المن بالصدقة من الكبائر، لأنه به يحرم من دخول الجنة والعياذ بالله. وهذا يقول عنه العلماء من أحاديث الوعيد، وأحاديث الوعيد تقرأ كما جاءت، وما يحسن أن يتعرض لها، لأن من المعلوم أن غير الكافر ما يحرم من دخول الجنة وإن طال مكثه في النار، لكنه قال: لا يدخل الجنة عاق لوالديه ولا منان ولا
مدمن خمر ولا مكذب بقدر.
ولا مكذب بالقدر، اللي يكذب بالقدر أن الله جل وعلا قدر الأشياء فيكذب بهذا، والله جل وعلا قدر الأمور ورتبها وكتبها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، فالله قدر مقادير الأشياء وهي لا تخرج عما قدره الله جل وعلا وقضاه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل ورد دليل على أن الدعاء مستجاب عند الملتزم؟
نعم، ورد أن الدعاء مستجاب فيه، والملتزم ما كان من بين الحجر الأسود إلى الباب، أو من الحجر الأسود إلى مدخل الحجر من جهة الباب. كان الصحابة رضي الله عنهم يلتزمون بهذا عند القدوم وعند السفر. الالتزام يستحب عند القدوم وعند السفر، يعني إذا قدم إلى مكة وإذا أراد سفرا فيستحب الالتزام.
يقول: وهل تجوز صلاة الفريضة داخل الكعبة؟
ولا تصح الصلاة الفريضة داخل الكعبة، لأنه يلزم في الفريضة أن تكون الكعبة أمامه ولا يكون شيء منها خلفه، فإذا صلى داخل الكعبة أو داخل الحجر يكون جزء من الكعبة خلفه فلا تصح، ولهذا لا تصح الصلاة داخل الحجر، لأن مقدمة الحجر من الكعبة.
يقول: إذا كنا مجموعة مسافرون لبلد أقل من 4 أيام، فما هو الأفضل في حقنا، أن نصلي الفروض قصرا في مكان إقامتنا أم نصليها تامة مع جماعة المسجد؟
الأفضل للمسلم أن يصلي في المسجد، إلا إذا لم يكن حوله مسجد وصلى مع رفقته فإنهم يصلون قصرا ما دامت إقامتهم أقل 4 أيام فأقل، ولا يجمعون إذا كانوا نازلين، فلا تلازم بين الجمع والقصر، قد يشرع الجمع ولا يشرع القصر، وقد يشرع القصر ولا يشرع الجمع، وقد يشرع الجمع والقصر، وقد لا يشرع لا الجمع ولا القصر، فلا يشرع الجمع ولا القصر لمن كان مقيما غير مريض ولا خائف، فلا يشرع له الجمع ولا القصر إذا لم يوجد مبرر، وقد يشرع القصر دون الجمع لمن كانت إقامته 4 أيام فأقل وهو نازل في مكان ما في الفندق أو في البيت أو في الاستراحة أو نحو ذلك نازل، هذا يشرع له القصر ولا يشرع له الجمع. وإذا كان مريضا في بيته في إقامته فيشرع له الجمع ولا يشرع له القصر، لأن الجمع للتخفيف عنه إذا شق عليه أن يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها وشق عليه الوضوء فله أن يجمع الظهر والعصر في وقت أحدهما، ولا يشرع له القصر لأنه نازل لأنه غير مسافر. فإن كان مسافرا وجد به السير يعني يمشي فيشرع له القصر والجمع. عرفنا الأحوال 4: قصر بلا جمع، وجمع بلا قصر، وجمع وقصر، ولا جمع ولا قصر.
قائل: يوجد عندي أرض وأريد إخراج زكاتها، فهل يجوز وضعها في المسجد؟
لا يا أخي، الأرض إذا كانت من عروض التجارة فلا يجوز صرف الزكاة في بناء مسجد أو في مرافق المسجد، وإنما صرف الزكاة في الأصناف 8 التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه العزيز، ولا يدخل فيها بناء المساجد وإجراء العيون وحفر الآبار ونحو ذلك، هذه من صدقة التطوع لا من الزكاة الواجبة، وإنما الزكاة الواجبة كما ذكر الله جل وعلا في كتابه العزيز إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. 8. هذا إذا كانت الأرض هذه من عروض التجارة، أما إذا كانت الأرض هذه لغير التجارة وتريد أن تخرج منها زكاة فيجوز أن تصرفها لصدقة التطوع لبناء المساجد أو حفر الآبار أو إجراء الأنهار أو تعبيد الطرق أو بناء المدارس أو بناء المستشفيات أو نحو ذلك، أو بناء الأربطة للفقراء ولطلبة العلم، لطرق ومصارف صدقة التطوع واسعة.
يقول المكذب بالقدر أليس كافرا حيث أن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان؟
نعم، المكذب بالقدر إذا كان يكذب بالقدر بغير تأويل ودعي وبين له فإنه يكون حينئذ كافر. وقد جاء في الأحاديث جمع المكفر مع بعض كبائر الذنوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، ما هي؟ الشرك بالله كفر، والسحر منه ما هو كفر ومنه ما هو دون كفر، وغير ذلك. فتجمع الكبائر منها شيء مكفر وشيء غير مكفر.
هل من الذكر قول الله الله يا حي يا حي دائما؟
لا يا أخي، هذا ليس من الذكر وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذكر أن تقول لا إله إلا الله، وأن تقول سبحان الله، وأن تقول الحمد لله، وأن تقول الله أكبر. أما الله الله ما ليس بذكر.
يقول هل يجوز للرجل لبس دبلة الخطوبة؟
دبلة الخطوبة هذه إذا كانت تقليد للكفار فلا يجوز للرجل أن يلبسها لأنه يقلد، وما كانت هذه الدبلة معروفة بين المسلمين، وإنما هي من تقاليد الكفار وتسربت إلى المسلمين فاتخذها أناس كعلامة أنه خاطب أو علامة أنه متزوج أو نحو ذلك، ولا ينبغي مثل هذا.
يقول هل الكذب والرياء والظن والحلف دون قصد من الإنسان يعد من الكبائر؟
هذه أمور كثيرة. الرياء هو من الشرك وهو شرك أصغر، فإذا استفحل بالإنسان قد يجره إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. والكذب، الكذب منه ما هو مباح أحيانا إذا كان لتخليص معصوم ونحو ذلك، أو مثلا فيه تورية أو فيه إصلاح بين الناس أو فيه إدخال السرور من الزوج على زوجته أو من الزوجة على زوجها، فهذا قد يباح، وإلا فهو من الكبائر إذا كان فيه ضرر على الآخرين. فالكذب منه ما هو مباح ومنه ما هو محرم. والكذب من صفات المنافقين إلا إذا كان لمصلحة، يقول الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يروي خيرا أو ينمي خيرا أو يعني أو يصلح بين الناس، فيرخص له في الكذب أحيانا، يقول والله سمعت فلان يثني عليك بخير وهو ما أثنى، لكن لأجل أن تقرب بينهم تقول فلان يثني عليك خير، فلان يود أن يزورك لكن ما يدري ماذا تقابله به، فلان يفرح لو زرته مثلا. هذا من الكذب المباح والذي فيه خير ويؤجر عليه الإنسان. والظن السيء هذا ممنوع ومنهي عنه، والحلف دون قصد. الحلف ثلاثة أنواع: حلف مباح، وحلف تدخله الكفارة، وحلف اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم والنار والعياذ بالله. فالحلف المباح كلغو اليمين كما قال الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وفسرته عائشة رضي الله عنها بأنه مثل قول الرجل: لا والله وبلا والله، يعني يقول لا والله بلا والله في أثناء حديثه ما قصد اليمين، هذا لغو اليمين ليس فيه إثم ولا كفارة والحمد لله. النوع الثاني: اليمين الذي تدخله الكفارة، تحلف على شيء مستقبل، تحلف على شيء مستقبل، تقول: والله لا أدخل دار زيد، والله لا أكلم عمر، والله لا أفعل كذا، ثم بدالك أن تفعل نقول: افعل الخير وكفر عن يمينك. تحلف الأم مثلا: لا تدخل دار ولدها، لا تكلم ابنتها، لا كذا لا كذا مثلا، فنقول: تفعل الخير، تكلم وتدخل وتأكل وتكفر عن يمينها. هذا الحلف عن شيء مستقبل. الثالث: اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم أو تغمس صاحبها في النار، يحلف على أمر ماضي يعلم كذب نفسه لأجل أن يتخلص. مثلا يقام عليه دعوة في مبلغ من المال وهو يعرف أن مقيم الدعوة لا بينة لديه فينكر، فيقول القاضي للمدعي: بينتك؟ قال: ما عندي بينة، أنا وثقت فيه الرجل، وثقت فيه وأعطيته بدون شهاد. فيقال للمدعى عليه: تحلف؟ فإذا حلف ليخلص نفسه، هذه والعياذ بالله اليمين الغموس. من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قيل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيما من أراك، يعني عود سواك. إذا حلف عليه وهو يعلم أنه كاذب فهو متوعد بهذا الوعيد والعياذ بالله. فالحلف أيمان أنواع: منها المباح، ومنها الذي تدخله الكفارة يكفر عنه ولا إثم فيه، ومنها اليمين الغموس والعياذ بالله.
يقول: هل يجوز للمأموم أن يسلم بعد انتهاء الإمام من التسليم من جهة اليمين وقبل تسليمه يسارا؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلا يجوز للمأموم أن يفعل شيئا حتى يفعله الإمام كاملا. فإذا كبر فلا يكبر معه، وإنما يكبر بعدما ينقطع صوت الإمام، وإذا سلم فيسلم بعده، وهكذا. إنما جعل الإمام ليؤتم.
يقول: متى ينفق الإنسان علانية؟
أحيانا تكون النفقة علانية فيها أجر وأكثر، لأنه يدعو الآخرين إلى الإنفاق، يدعو إلى الآخرين إلى العطاء في سبيل الله. والله جل وعلا امتدح المنفقين سرا وعلانية، فأحيانا يكون السر أفضل إذا خشي المرء على نفسه الرياء فينفق سرا، وإذا اطمأن وأراد ترغيب الآخرين في النفقة فيحسن أن تكون علانية. لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم يأتون بالصدقة سرا، وبعض الصحابة رضي الله عنهم يأتون بالصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم علانية.
يقول السائل: هل يجوز للموظف أن يجمع رواتب 12 شهرا ثم يخرج ربع العشر بالنسبة المئوية عنها؟
نعرف أن الزكاة ما تجب في المال إلا إذا حال عليه الحول، يعني أول ما يستلم الراتب ما في زكاة، فإذا حال عليه الحول وهو باقي فنعم تجب فيه الزكاة، وإذا استلمه وأنفقه على نفسه ولم يبق منه شيء فما فيه زكاة. إذا حال الحول وليس عنده منه شيء، وإذا أراد أن يحتاط لنفسه وكان يوفر من كل شهر مبلغ من المال فيزكي كل مبلغ في مقابلة شهره من العام المقبل، ما وفره في رمضان يزكيه في رمضان الآخر، ما وفره في رجب يزكيه في رجب الآخر، وهكذا. وهذا قد يكون في مشقة على العبد، ما يدري ماذا وفر كذا وماذا ادخر. فيحسن ما هو أسهل من هذا أن الإنسان يجعل له شهر لزكاته، فينظر مثلا في رمضان أو محرم أو ذي الحجة ويزكي ما بين يديه من مال تجب فيه الزكاة، سواء حال عليه الحول أو لم يحل عليه الحول، فهذا خير له وأبرك وأيسر له وأسهل.
يقول السائل: نحن الأتراك جئنا إلى هنا للعمرة وبعد غد نذهب إلى بلدنا، هل يجب علينا طواف وداع؟
طواف الوداع للعمرة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى وجوبه، لأنه يقول ما وجب في الحج فإنه يجب في العمرة من أفعال العمرة، وبعضهم يقول لا يجب، لأن الحاج يخرج إلى منى وعرفات ويعود إلى منى ثم يعود إلى مكة ثم يرجع إلى منى، فهو يتنقل فأمر بالوداع، والمعتمر في مكة. لكن طواف الوداع قربة وطاعة لله جل وعلا، فينبغي للإنسان أن يحرص عليه ولا يتساهل به، لأنه قربة لله وطاعة ويثاب عليه.
يقول السائل: هل يجوز لي أن أعتمر عن عمي أي والد زوجتي مع العلم أني من أهل الجزائر؟
يجوز للمسلم أن يعتمر عن غيره الميت مطلقا، والحي بشرط علمه وعدم قدرته إلى الوصول إلى مكة، والعمرة المشروعة التي تقدم بها إلى مكة. أما إذا قدمت إلى مكة بعمرة فلا يحسن أن تخرج لتأتي بعمرة أخرى، إلا إن سافرت إلى مكان ما وأردت العودة إلى مكة فتعود إليها بعمرة إن شئت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.